السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتناول فيها علاقة أطفالنا بالسنة النبوية، ونتناول فيها كيفية تعليم أطفالنا السنة النبوية، ونتناول فيها عبودية ومهارة منهجية في غاية الأهمية، وهي عبودية التسنن أو الاستنان، لا سيما عبودية التأسي على منهاج النبوة. احنا كنا تحدثنا عن المخرجات اللي احنا ننتظرها من عملية تعليم الطفل السنة النبوية، والمخرج المنشود والمنتج الذي نرجوه من هذه العملية. الحقيقة بعد الحديث عن المخرجات ده إلى حد كبير هيحدد ما نسميه المدخلات. مدخلات عملية تعليم السنة النبوية. يعني إيه المدخلات؟ يعني دلوقتي دي عملية حيوية، العملية الحيوية دي هتجري فيها مجموعة من الأشياء. مين اللي هيدخل؟ يعني مين هنا المتعلم؟ مين هنا المعلم؟ المصدر اللي هيتم منه العملية التعليمية، الأدوات اللي هيتم استعمالها، البيئة المناسبة، كمان المهارات والاستراتيجيات المطلوبة، أصول التعامل أو التواصل. هي شوية معلومات في غاية الأهمية لابد أن احنا نحددها، أمور لابد أن احنا نقف معها، علشان الحقيقة الكلام ده هيفرق معنا جدا جدا في العملية التعليمية. طيب خلينا نبدأ بالمتعلم نفسه. احنا قلنا هنا المتعلم، احنا بنتكلم عن الطفل المميز القابل للتعلم اللي هو على الاقل اتم السنة السادسة، وهنا التعليم الحقيقة بيكون بلا تشديد، التعليم مركز اكتر على التحبيب والترغيب في هذا السن، لان هذا السن بيبدأ تعليم الصلاة، فهنا التعليم بنركز على تدريبه. طبعا احنا نقصد التعلم ومبرمج المقصود، فالنقاط اللي بنأكد عليها الطفل أصبح مميز وقابل للتعلم أو متعقل وقابل للتعلم، لكن لسه ما اكتملش عنده تعقل الضبط والإمساك العملي التصبري، وإن كان عنده قدر كافي من أو قدر يعني مناسب من تعقل الفهم والإدراك العلمي التبصري، فهو إلى حد ما عنده هذا اللون من التمييز أو التعقل، فهو قابل للتعلم. لكن مش معنى انه قابل للتعلم انه هو قابل للتعلم تماما 100% بالكلية، وقابل للتعلم الحقيقة على كل المستويات، وان كان احنا بنتصور ان المستوى الاسهل انه هو قابل للتعلم على مستوى المبنى او احيانا على مستوى العلم، بس الحقيقة هو قابل للتعلم على مستوى المعنى وعلى مستوى العلم والعمل وربما الصراحة بالصلاح كمان. طيب هل في مواصفات معينة أو مؤهلات معينة محتاجينها في هذا الطفل؟ الحقيقة مش محتاجين مواصفات معينة ولا مؤهلات معينة، طالما قلنا الحمد لله هو مميز وقابل للتعلم خلاص. الفكرة كلها إن احنا الطفل نفسه نبقى مدركين بعض المعلومات المهمة المتعلقة به. يعني أنا حتى يمكن بقول من الحاجات الضرورية لو احنا بنتكلم في مؤسسة تعليمية، من الحاجات الضرورية معرفة التاريخ الصحي للولد ده، معرفة الأوضاع الاجتماعية اللي هو فيها، الحاجات دي في منتهى الأهمية. يعني مثلا بعض الأطفال اللي هم عندهم ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، فرط الحركة ونقص الانتباه، أو عندهم some sort of autism، يعني عندهم يعني في حاجة اسمها ASD Autistic Spectrum Disorder اللي هو طيف التوحد، يسموه التوحد او ربما الادق يسمى الذاتويه. فالطفل اللي عنده حاجات من هذا القبيل، يعني طبعا مش اكيد المتوحد اللي هو عنده مشكله كبيره او السيفير اوتيزم ده ربما يكون صعب ان هو يدخل هذه العمليه، لكن احنا بنتكلم على حتى عنده مايلد اوتيزم مثلا، فده الحقيقه مهم قوي ان نعرف ما يتعلق به. فانا بوصل هنا تحديدا للمعلمين والمعلمات على اللي بنقول عليه احنا الهيستوري انترفيو، فكرة التاريخ المرضي الواقع الاجتماعي والاقتصادي بتاع الطفل هيفرق الكلام ده جدا جدا، وخصوصا دول يعني ما يخص صحته البدنية والوجدانية، والحقيقة ما يمنعش برضه صحته الإيمانية يعني، تمام، وبرضه صحته العمرانية، هو عامل إيه في التعليم بشكل عام، عامل إيه في الدراسة بشكل عام، أخباره إيه مع الأمر ده. وفكرة برضه إن إحنا نشوف الأوضاع بتاعته الاجتماعية والاقتصادية، لأن ده لا شك هيفرق معانا كتير جدا جدا في إن إحنا ناخد بالنا من أشياء وننتبه لأشياء. طيب ده بنقول في الهيستوري والإنترفيو، مهم قوي في المقابلة إن إحنا نشوف يعني الطفل نتعرف عليه أكتر، يعني مش عايزين ده يكون البداية، يعني إحنا قلنا مرارا وتكرارا قبل تعرفوا عليهم قبل أن تعرفوهم، وتعلموا عنهم قبل أن تعلموهم. فضروري نتعرف عليه، لأن دايما يعني هذا التعريف يسهل التأليف ويسهل التكليف بعد ذلك. طيب يعني فمش هتكلم كتير الحقيقة على الطفل، لكن أنا أتمنى إن إحنا نكون عندنا المعلومات الكافية فيما يخصه، علشان إلى حد كبير نشوف يعني اللي هما بيسموه بقى الإيه الصوت أناليسز أو التحليل الرباعي، السترينث بوينتس اللي هي نقاط القوة اللي عنده، والويكنس بوينتس نقاط الضعف اللي عنده، الأوبورتيونيتيز اللي عنده الفرص، والثريتس اللي عنده اللي هي التهديدات. فالحاجات دي مهمة إن إحنا نعرفها، يعني ده هيفرق معانا كتير، فلابد إن الطفل يكون عنده فايل كده أو حاجة يعني. طبعا ده كلام يعني مش محل بسط الحديث عنه، بس أنا أشير إليه إشارة تقول محل محل. طيب نروح بقى للمعلم، ودي حاجة مهمة جدا في المدخلات. المعلم إحنا محتاجين أولا أصلا محتاجين معلم أصلا هو مش هقول حتى عنده بس، هو عازم على اتباع منهاج الربانية. فمعلم الحقيقة في تعليم السنة النبوية ماشي، في أجر وفي أجرة، حد محتسب الأجر حتى وإن كان بياخد أجرة، هي الأجرة ما تضرش الأجر لو إنسان الحمد لله محتسب جيدا. لكن الناس اللي هي الموضوع عندهم مجرد مهنة ما هوش مهمة، اللي عندهم إشكالات فيما يتعلق بالنية أو الربانية في النية، الحقيقة مش هيحققوا المقاصد المطلوبة. احنا بنقول على المنشود، طبعا بنتكلم على المنشود، فمن الضروري ان يعني المعلم يكون اصلا عازم على اتباع منهاج الرباني، سواء على مستوى النية او على مستوى المنهجي، الربانية الصلاحية والاصلاحية، يراعي الربانية الايمانية والعمرانية. فالربانية على مستوى النية اتكلمنا فيها، سألت اخلاصه واحتسابه حتى وان كان بياخد اجرة، ده ما يضرش الاجر ان هو حبس وقته. لكن من الحاجات المهمة قوي عزمه على اتباع من الربانية في المنهجية، منهاج النبوة، منهاج العلم والعمل، منهاج الإيمان قبل القرآن في تعليم الطفل. فدي مسألة مهمة جدا، هو نفسه يكون عازم على كده. والحقيقة هنا مش هيكفي عزمه، هنحتاج يعني ان هو يكون مؤهل لذلك، يعني مؤهل لذلك. فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وإلا كل اللي احنا بنعمله ده ملوش لازم. علشان كده لا بأس ان قبل اصلا ما احنا نشرع في العملية التعليمية دي نبقى في فترة تأهيلية كافية بياخدها المعلم او المعلمة، بياخدها الاب والام. وانا قلت مرارا وتكرارا ان ولادنا يستحقوا، اطفالنا يستحقوا، دول ثروتنا القومية، دول كنوزنا الحقيقية، فهم يستاهلوا او يستحقوا ان احنا نتعلم عشانهم. انا بستغرب حقيقة ان الاب والام بيتعبوا ويصرفوا ويعملوا وينفقوا، وتلاقي مثلا ممكن اب وام يكسل ياخد دورة مثلا شهرين ثلاثة متعلقة بتعليم ابنه. مثلا احنا عندنا مثلا كورس اسمه صناعة الطفل القرآني وغيره حاجات، لا تلاقي الاب والام يكسلوا حاجة زي كده، اقول لك انا مالي، او يوكل هذه المهمة لغيري، او المعلم او المعلمة يقول لك يا عم يبقى درس 4 سنين وربما بياخد دبلومة حاجة زي كده. فعلا براكتيكال وعملية جدا، ممكن تساعده إلى حد كبير على الأقل تضبط له توجهاته، تلاقيه كسل إن هو ياخد خطوة زي كده أصلا، ما يعني ما يكونش متحمس إن هو ياخدها. فبرضه أنا يعني بتكلم في هذه المسألة إن هو ليه إحنا ما نتأهلش؟ فإيه المشكلة إن أنا ولذلك يعني من أكبر المشاكل اللي بنواجهها مسألة التعجل. أول حتى كتير جدا مثلا من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لما يبدأوا مثلا في دورة زي كده أو مثلا في برنامج زي كده يسمع شوية وبعدين يقول لك إيه، أنا عم بقى عايز الخلاصة، عايز الزتونة. ما هو يا سيدي أنت لو ما فهمتش كويس الزتونة دي ممكن تروح تقتله بيها أصلا، ممكن يشرق بيها ما تعرفش تعمل إيه. يعني أقصد هي مش المسألة كده بس، إحنا مش شايفين إن أطفالنا يستحقوا، مش شايفين أطفال المسلمين يستحقوا إن إحنا ننفق عشانهم الوقت ده أو الجهد ده، أنا مش بقول المال حتى، لأن كتير من الحاجات دي الحمد لله بتكون أصلا مجانية وبتكون الحمد لله رب العالمين غير ربحية، فما يستحقوش. فهنا ضروري يكون مؤهل، مؤهل يعني هو يكون عازم على اتباع منهاج الربانية، منهاج العلم والعمل، منهاج النبوة، منهاج العلم والعمل، منهاج الإيمان قبل القرآن، ويكون مؤهل لكده على الأقل حتى يكون فاهم الكلام ده وعارف هو بيعمل إيه ولا بيشتغل فين أصلا ولا إيه الحكاية. طيب فدي حتة مهمة جدا. الحقيقة المنهاج الربانية أو منهاج النبوة مش بس على مستوى المخرجات، ففي برضو منهاج النبوة على مستوى المهارات. احنا عندنا مثلا مستوى من مستويات صناعة الطفل القرآني، وأنا الحقيقة أوصي جدا بأن الناس اللي هي يعني هتسمع البرنامج ده تسمع معاه يعني قسيمه أو أخوه التوأم، يعني أخوه الكبير اللي هو برنامج أطفالنا والقرآن. إحنا قدمناه على شاشة هذه القناة المباركة الموسم الأول، تحدثنا فيه عن كيفية تعليم أطفالنا القرآن، والموسم الثاني تحدثنا فيه عن أصول التعامل مع الأطفال. فدي حاجات من الحاجات المهمة جدا. إحنا برضو بنقدم عندنا في هذه في مركز العلم والعمل عندنا دبلومة اسمها صناعة الطفل القرآني، فيها المستوى ده وفيها المستويين دول، وفيها مستوى آخر متعلق بالمهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني وفي التعليم بشكل عام. فبرضو دي من الحاجات المهمة جدا من المؤهلات، إن برضو يبقى عنده المهارات بس على منهاج النبوة، إن يكون عنده أصول التعامل بس على منهاج النبوة، التعامل والتفاعل والتواصل. إحنا بنتكلم في عملية تعليمية، فأنا النهاردة هتعامل مع المتعلم ده، ففي أصول التعامل فين؟ المهارات التعليمية فين؟ فلابد أن يؤهل بها، لأن برضه دي من الحاجات المحزنة إن إحنا في أوقات كتير كنت أقول لهم كل مؤهلات معلم القرآن إنه حفظ القرآن، كل مؤهلات معلم السنة بيحفظ السنة، لأن كان في معلم سنة أصلا يعني ماشي، هي دي كل مؤهلاته؟ معلش طب دي عملية تعليمية، فين أصول التعامل مع المتعلم؟ فين المهارات التعليمية نفسها بتفاصيلها بقى؟ يعني سواء كانت مهارات إيمانية ولا عمرانية صلاحية ولا إصلاحية وغيرها. فهنا دي من الحاجات المهمة قوي في هذا المعلم، إن هو يكون على منهاج الربانية. منهاج الربانية مش بس فيما يتعلق، أو منهاج النبوة فيما يتعلق بس بالمخرجات بتاع العملية التعليمية، لا يكون عنده المهارات المطلوبة في هذه العملية التعليمية، ما يتعلق بأصول التعامل مع هذا المتعلم أصلا، استعمال الأدوات أصلا والوسائل التعليمية، دي من الحاجات المهمة. إذا كان عندنا أدوات وسائل تعليمية استعملها إزاي، كيف يمكنه استعمال هذه الأدوات والوسائل، إزاي هو فعلا يستعملها في تحقيق المراد والمطلوب منه، دي حاجة برضو في منتهى الأهمية. برضو يعني مهم، يعني فبرضو فكرة مهارته في اختيار البيئة التعليمية المناسبة. طيب احنا يعني الحقيقة كلام يطول عن المعلم، بس على أقل التقديرات ان هو يكون عنده استقامة منهجية، على أقل التقديرات يبقى فاهم الرؤية دي. انما انا هجيب حد اصلا لا فاهم الرؤية دي ولا له علاقة بيها واقول له عايزين نعلم الولد السنة، الحقيقة الموضوع ما بدأش من هنا. يمكن احنا الحمد لله في مركز العلم والعمل من الحاجات اللي ربنا أكرمنا بيها إن إحنا بناخد وقت كافي في تأهيل المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات اللي هم هيبشروا هذه العملية، لأن ده رمانة الميزان، ده الأصل أصلا. فالشاهد اللي أقصده إن هنا في حاجات تخص في المدخلات تخص المتعلم هتساعدنا تحقيق أهدافنا، في تحقيق مخرجاتنا، في حاجات تخص المعلم، في حاجات الحقيقه برضو تخص بقى مصدر التعلم، منين احنا هتيجي السنه النبويه. احنا بناكد على فكره المصادر الصحيحه اللي تلقتها الامه بالقبول، واحنا هنا بنوصي حتى ان الناس مثلا ممكن تبدا بالاربعين النوويه ان كان نسخه محققه، ممكن ناخد بعدها مثلا رياض الصالحين، ممكن ناخد بعدها مثلا حاجة زي الجمع بين الصحيحين، أو ناخد مثلا حاجة مختصر مثلا صحيح البخاري أو مختصر صحيح مسلم، احنا ماشيين هكذا يعني بهذا الشكل. ف الحقيقة دي برضو من الحاجات المهمة، إن برضو ما نروحش بقى نجيب كتاب مثلا مليان بالحديث الضعيفة والموضوع. يعني في كتاب، في كتب كتيرة مثلا كتاب الترغيب والترهيب، كتاب جميل جدا، لكن في كتير من الضعيف والموضوع. ففيه صحيح الترغيب والترهيب عامله شيخ الألباني رحمه الله، كتاب جميل ولطيف جدا، هو نقح لنا الكتاب وخرجنا منه الصحيح، والضعيف ركن على جنبه وربما عمله كمان في كتاب لوحده. وهكذا حتى في كتب السنن، ففي كتب الحقيقة ممكن تكون جميلة وممكن تكون مناسبة جدا زي كتاب الترغيب والترهيب أو صحيح الترغيب والترهيب، لكن احنا نركز على ان المصدر اللي احنا هنستعمله، نركز على انه يكون مصدر مأمون وموزون في الصحة والصلاحية قدرته. برضو احنا هنستعمل مصدر اخر لشرح الحديث، يعني ده كده اللي هو متن الحديث او متن متون السنة. طيب الشروح، الشروح احنا نركز برضو على فكرة، مثلا لو افترضنا ان هذا الحديث في صحيح البخاري، فطبعا يعني هنجد ان اهم الشروح على الاطلاق هو شرح فتح الباري، وفي شروح اخرى، بس على اقل التقديرات تكون عندنا درايه بان كل حديث يعني الشرح بتاعه المضمون، وزي ما قلنا الشرح الاجمالي. مثلا احنا بنتكلم ان ده في سنن الترمذي، فمن اشهر الشروح شرح اسمه تحفه الحوذي، فلازم الشرح يكون متلقى بالقبول. ويعني برضو ما نروحش بقى نجيب شرح بتاع واحد منحرف عقديا ولا منحرف فكريا عشان ما نحرفش ونروح لاتجاه اخر، فلا بد يكون في الحته دي برضو مهمه جدا، النقطه دي ما تمرش كده مرور الكرام. لازم المعلم ده يكون عنده معرفه بمظان العلم، بيقولوا معرفه مظان العلم نص العلم، فلازم المصادر دي يتم تحديدها بشكل جيد، مصادر المتون متن السنه ذاته، ومصادر الايه الشروح اللي احنا هنستعملها في المساله دي. لا شك هيكون في جهد بقى هيبذل من المعلم والمعلمه او الاب والام في فكره ان هو ازاي بقى يعمل ايه اللي احنا هنتكلم عنه، في ازاي يخرج وصيه رئيسيه، ازاي يساعد الطفل على تدبرها، ازاي يعمل مثلا ما نسميه خطه تشغيليه. فالحقيقه الكلام ده هو هيبقى مجهود شخصي منه، بس احنا هنا عايزين مصدر نشتغل منه يكون فيه المتن الصحيح، ويكون فيه عندنا شرح برضه الحمد لله مضمون او مأمون، عشان برضه ما ينحرفش بينا في مشكلات عقديه او ما شابه. طيب فده مثلا المصدر. من الحاجات المهمه برضه فكره الوسائل والادوات التعليميه، ان احنا هنا احنا عايزين ايه، احنا هنا بنتكلم، احنا دي عمليه بنائيه، احنا دي عمليه بنائيه، عمليه تزكويه، لازم النقطه دي تكون واضحه برضه، ان احنا هنا احنا مش بنباشر. يعني باختصار المعلم هنا، انا كنت بقولها احيانا للمعلمات عندنا في اكاديميه المتدبر واكاديميه بهجه، تقول لهم يعني حضرتك مش عايزينك مؤديه، احنا عايزينك مزكيه باني، مش عايزين المعلم مؤدي، عايزينه مزكي باني، فمش عايزين الام مؤديه مجرد واحده بتاخد محتوى بتنقله، عايزينها مزكيه باني. فدي نقطه لازم تكون حاضره، ولذلك الوسائل والاستراتيجيات التعليميه كل ما يعني ما من شأنه أن يجود العملية التعليمية، وخصوصا في هذا الزمان. أنا بقول أن أهل الحق أو الصالحين، أهل الباطل بيستعملوا أشياء كثيرة يعني أكثر جاذبية، وبيستعملوا أشياء كثيرة بتشد انتباه أطفالنا وتغريهم يعني، وترسخ هذا الباطل في قلوبهم، وإحنا بنفرط ونقصر في ذلك. فالمهم يعني اللي أقصده ان لا، هنا بوصي بالوسائل والادوات انها برضو تكون منضبطه بالشريعه. يعني مش معقوله هنروح الولد مثلا نيجي نعمل له مثلا حاجه نشيد بالموسيقى مثلا، ولا في رقصه ومش عارف تخبيط، وبعد شويه يجي يقرا الحديث بتاعتي ياتي على الناس الزمان على امه الزمان يستحل الحرى والحرير والخمر والمعازف، وبعد شويه مثلا يقرا الحديث استحلت القينات واتخذت القينات، طب بعد شويه بيقرا حديث في حرمه المعازف، واحنا نكون مقدمين له حاجه بالمعازف. فانا برضو باكد على فكره ان الوسائل التعليميه اللي احنا بنستعملها تكون منضبطه بالشريعه، منضبطه بالسنه. وبرضو ما يغرناش فكره اصل هو ما ينفعش يقول كذا، يعني مش احنا مش هنسير في ركابهم ان احنا نروح نرتكب مخالفات شرعيه. لا باس ان تستعمل القصص، لا باس تستعمل الحكايات وغيرها من الأشياء دي. كانت بس إطلالة كده على ما يخص المدخلات، وإن شاء الله يعني نشرع في الحديث عن العمليات، لأن يعني الحياة ربما تحتاج تفاصيل أكثر شوية. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.